البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
أيها الإخوة والأخوات، يتحدث الإمام الشافعي عن نفسه واجتهاده في تحصيل العلم في صغره فيقول: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن لها مال، وكان المعلم يرضى من أمي أجرا له أن أخلفه إذا ذهب، فلما حفظت القرآن ودخلت المسجد كنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث أو المسألة، وكانت دارنا بمكة في شعب الخيف، وكنت فقيرا بحيث لا أملك أن أشتري القراطيس، فكنت أكتب في العظم فإذا كثر طرحته في جرة عظيمة. وما يستخلص من هذه الحكاية أن العلم يرفع قدر الفقير، وأن الفخر ليس بالغنى، وأن طالب العلم على صغره أو فقره يمكنه أن يحظى بمجالسة العلماء والعظماء، وأن الفقر واليتم لا يعوقان عن طلب العلم، فعلى التلميذ الغني أو الفقير أن يجتهد في تحصيل العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل العلم.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف
فغمرني
مذ
كنت صغيرا في بحر العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. هذه هي الآيات من الآية الأولى إلى السادسة عشر في سورة الغاشية. فما الإشارات والدلالات التي أشارت إليها؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ عفيف عبد الفتاح طبارة في تفسيره الجزء عامة فيقول: بدأت هذه السورة بأسلوب يشوق إلى سماع الحديث عن يوم القيامة ومصير الناس في ذلك اليوم، فيقول الله سبحانه: هل أتاك حديث الغاشية؟ فهنا استفهام لتعظيم أمر الغاشية مع تقرير حدوثها، والغاشية هي الداهية التي تغشى الناس بشدائدها وأهوالها، والمراد منها هنا يوم القيامة. ثم يعرض القرآن الكريم وصفا لأهل العذاب ووصفا آخر لأهل النعيم، مبتدئا بمشهد أهل العذاب لتناسبه مع الغاشية وشدائدها، فيقول سبحانه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهناك يومئذ وجوه يظهر عليها الذل والخزي النازل بأصحابها، عملت وتعبت في الدنيا ولم تستفد من عملها في الآخرة، لأن عملها في الدنيا إنما كان الكفر والمعاصي، وذلك ما أتعبها في الآخرة، ومع هذا الذل والتعب تقاسي حر جهنم المتناهي في الحرارة. ويتابع القرآن وصف ما يقاسي هؤلاء أيضا فيقول: تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. فإذا عطش أهل النار وطلبوا ما يطفئ ظمأهم الشديد، جيء لهم بماء من ينبوع بلغ ماؤه من الحرارة غايتها، وإذا طلبوا الطعام ليدفعوا ما يصيبهم من ألم الجوع قدم إليهم الضريع، وهو نوع من الشوك لا يدفع جوعا ولا يفيد سمنا. هذه هي حال أهل العذاب. أما أهل النعيم فيصفهم القرآن فيقول مولانا جل وعلا: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. وجوههم ناعمة بمعنى أنها ذات بهجة وحسن من أثر ما يلاقون من النعيم، وهذا ما ذكره القرآن في سورة المطففين تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وهؤلاء تلوح على وجوههم علامات الرضا لسعيها راضية، الرضا عن عملها حين ترى رضا الله عنها، والرضا عن هذا النعيم الذي أثابهم الله عليه. وأين هذا النعيم؟ إنه في جنة عالية، والجنة هي دار النعيم في الآخرة، وسميت بهذا الاسم من الاجتنان وهو الستر، لتكاثف أشجارها وتضليلها بالتفاف أغصانها، وهي عالية رفيعة في أوصافها ومزاياها. وقد وصف القرآن هذه الجنة بقوله لا تسمع فيها لاغية، ووصفها بذلك قبل ذكر بقية أنواع النعيم فيها، وذلك لنقض أحوال أهل النعيم والترف في الحياة الدنيا الذين يجعلون من متممات النعيم لهم الفحش وإطلاق الألسن عن حدود الأدب. وفي هذا درس للمؤمنين بأن لا يكونوا من أهل اللغو حينما يفيض الله عليهم نعمه في الدنيا، فنعيمهم ينبغي أن يكون نعيم أهل الفضل والجد، لا نعيم أهل الجهل والحمق. ويتابع القرآن وصف نعيم الجنة: فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. ففي الجنة ينابيع ماء جارية متدفقة لا تنقطع، وفيها المقاعد المريحة الموضوعة في أماكن مرتفعة، ليرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما خوله ربه من النعيم. وفيها الأكواب الموضوعة المهيئة الحاضرة بين أيديهم، لا يحتاج مريدها إلى طلب، وفي مجالسهم يتكئون على وسائد، وقد بث من حولهم السجاد ليضفي البهجة والزينة على تلك المجالس. هذه صورة لبعض نعيم الآخرة يقر بها القرآن لعقول البشر مما اعتاد أن ينعم به المترفون في دنياهم. ولكن نعيم الآخرة يختلف كل الاختلاف عن نعيم الدنيا، فنعيم الآخرة يفوق بنوعيته كل نعيم عرفه أهل الدنيا، وهو بجانب ذلك نعيم دائم لا يكدر صفه أي مكدر، بخلاف نعيم الدنيا فإنه محفوف بالهم والصعاب، وهو نعيم مؤقت لا يدوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل الجنة وأن نسعى لها سعيا. إنه سميع قريب مجيب.
كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
ما ثواب المشي إلى المساجد؟ الجواب في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. والحديث صحيح.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم.
من القائل في الغنى والمال والفقر؟ حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت لديه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبحت عليه وكشرت أنيابها. هل القائل هو حافظ إبراهيم؟ أم ابن الرومي؟ أم العباس بن الأحنف؟ أم لبيد بن ربيعة؟ القائل هو العباس بن الأحنف.
لتؤكد للعلماء أن التوفيق يصافح كفيغا، التوفيق يصافح كفيغا،
التوفيق يصافح كفيغا. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخاف.
كيف يتأكد للمسلم أنه شهد أن محمد رسول الله شهادة حق؟ يتحقق للإنسان فهم شهادة أن محمد رسول الله بالأمور الآتية: أولا أن يصلي عليه كلما ذكر وفي كل موطن طلب منا أن نصلي عليه فيه. ثانيا أن يكون تعظيمه له في الظاهر موافقا ومطابقا لتعظيمه في الباطن. ثالثا أن يحبه أكثر من نفسه وولده وماله والناس أجمعين. رابعا أن يتقيد بسنته تقيدا تاما فيفعل كل ما أمر به ويجتنب كل ما نهى عنه. خامسا أن يكون هواه تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إليه. سادسا أن يحب من أحب وأمر بحبه وأن يبغض من أبغض وأمر ببغضه. سابعا أن يجعله قدوته في كل شأنه. ثامنا أن يعتقد اعتقادا جازما أنه لم يفارق الدنيا إلا وقد بلغ أمته والناس كل ما أنزل إليه من ربه، فحذرهم الشر والنار وبشرهم بالخير والجنة. فمن زاد على ما بلغ أو نقص منه فقد أعظم الفرية عليه، لأنه بذلك زعم أنه خان الأمانة. تاسعا أن يؤمن بكل ما صحت نسبته إليه عن عالم الغيب كالملائكة واليوم الآخر والقضاء والقدر والجن والجنة والنار وغير ذلك كما جاءت به النصوص. عاشرا أن يصدق بكل الأسماء والصفات التي أثبتها لله سبحانه وتعالى.
ربه بجودك أكرمني
لأفوز بعلمي ما عشت، لأفوز بعلمي ما عشت.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن سيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن.
لماذا تضرب الغوريلا على صدرها أحيانا؟ وأي الحيوانات يصاب بالصداع مثل الإنسان؟ ولماذا لا يلتصق العنكبوت بالشبكة التي يصنعها وتلتصق بها الحشرات ليصطادها؟ ومتى يضع العنكبوت المادة اللاصقة على شبكته؟ وكيف يأكل العنكبوت فريسته؟ وأيهم المسؤول عن إطعام صغار العناكب، الذكر أم الأنثى؟ نبدأ بالإجابة على السؤال الأول، لماذا تضرب الغوريلا على صدرها أحيانا؟ إنها تفعل ذلك عندما تكون غاضبة أو خائفة أو سعيدة. وأي الحيوانات يصاب بالصداع مثل الإنسان؟ لا يوجد بين الحيوانات من يصاب بالصداع، فهي صفة مميزة للبشر فقط. ولماذا لا يلتصق العنكبوت بالشبكة التي يصنعها وتلتصق بها الحشرات ليصطادها؟ الجواب لأنه يترك فيها طريقا سريا دون صمغ. ومتى يضع العنكبوت المادة اللاصقة على شبكته؟ إنه ينسجها على مراحل ثم يضع الصمغ في المرحلة الأخيرة. أما كيف يأكل العنكبوت فريسته؟ فالعنكبوت يلدغها بالسم ثم يبدأ بامتصاصها. أما من هو المسؤول عن إطعام صغار العناكب، الذكر أم الأنثى؟ فالمسؤول هي الأنثى المفترسة، وهي التي تطعم الصغار. من هو الشاعر الذي نظم الروميات؟ هو الشاعر أبو فراس الحمداني، ولد بالموصل سنة 932 ميلادية، وتربى عند ابن عمه وزوج أخته سيف الدولة الحمداني بعد مقتل أبيه، فنشأ على الفروسية والأدب. صاحب سيف الدولة في جميع حملاته، وأسر لأول مرة سنة 962 ميلادية، إلا أنه استطاع الهرب، ولكنه أسر مرة أخرى في نفس السنة، فنقله الروم إلى سجن القسطنطينية، حيث قضى 4 سنوات نظم فيها أكثر قصائده التي سميت بالروميات. مات قرب حمص سنة 968 ميلادية، مخلفا ديوان شعر سجل تاريخ حياته وصور فروسيته، وكان له افتخار بمآثر أسرته.
أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف.
فغراني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف.
ما الذي يفعله من كانت عنده حقوق ومظالم للناس؟ يرشدنا إلى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم، أي يوم القيامة. فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح.
العلم لأغترف.
فجزاه الله بما أولى.
فجزاه الله بما أولى.
من عز توجني الشرف. من عز توجني الشرف.
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت. والفرحة لما بالدين.
ما المقصود بلقب الأفتر؟ هل هو كثير الأصابع؟ أم المولود طبيعيا لا يسمع؟ أم مقطوع الساق؟ أم مقطوع اليد؟ الأفتر هو مقطوع الساق.
وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
كيف تم فتح بيت المقدس وما حوله في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ يجيب على هذا السؤال الدكتور محمد عثمان شبير فيقول: بعد أن تم فتح دمشق على يد الصحابي الجليل أبي عبيدة عامر بن الجراح، استشار قادة الجيش في الجهة التي يتجهون إليها، فأشاروا عليه باستشارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه يستشيره، فجاءه الرد بالتوجه إلى بيت المقدس. ولما علم المسلمون بذلك فرحوا فرحا شديدا لشدة شوقهم إلى بيت المقدس، واستدعى أبو عبيدة سبعة من قادة المسلمين، وهم خالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، والمرقال بن هاشم بن عتبة، والمسيب بن نجية الفزاري، وقيس بن هبيرة، وعروة بن مهلهل. ثم عقد لكل منهم راية ضاما إليه 5000 مقاتل، وأمرهم بالمسير إلى بيت المقدس. ولما وصل أولئك القادة إلى أسوار بيت المقدس بدأ القتال بين الفريقين، واستمرت المعركة 10 أيام. وفي اليوم 11 قدم أبو عبيدة عامر بن الجراح ومعه فرسان المسلمين وأبطال الموحدين، فرفع المسلمون أصواتهم بالتهليل والتكبير، ووقع الرعب في قلوب الروم، وذهبوا إلى البطريرك فأخبروه بمقدم أمير القوم، فقال: وحق الإنجيل، إن كان قدم أميرهم فقد دنا هلاككم والسلام. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأن نجد في العلم الذي ورثناه عن المتقدمين أن الذي يفتح الأرض في الطول والعرض هو الرجل الأسمر الأحور المسمى بعمر صاحب نبيهم محمد، فإن كان قدم فلا سبيل لقتاله ولا طاقة لكم بنزاله، ولا بد لي أن أشرف عليه وأنظر إليه وإلى صورته، فإن كان إياه عمدت إلى مصالحته وأجبته إلى ما يريد، وإن كان غيره فلا نسلم إليه قط، لأن مدينتنا لا تفتح إلا على يد من ذكرته لكم والسلام. هذا ما ذكره الواقدي في كتابه فتوح الشام. فوثب البطريرك ومن معه من القساوسة والرهبان ليتحققوا من شخصية الأمير، فعرفوا أنه ليس عمر، وقال لبني قومه: ليس هو هذا الرجل، فأبشروا وقاتلوا عن بلدكم ودينكم. وأقبلوا يقاتلون القتال الشديد، واستمر النزال والحصار لهذه المدينة 4 أشهر، وقد أظهر المسلمون بطولة وشجاعة نادرتين، فقاتلوا قتالا شديدا وصبروا على البرد القارس والثلج والمطر. ولما رأى أهل بيت المقدس شدة الحصار وإحكامه وشجاعة المسلمين وصبرهم، طلبوا من البطريرك أن يظهر للمسلمين ويعرف ما يريدون. فظهر البطريرك وقام له أبو عبيدة وجماعة من المسلمين، فقال لهم: ماذا تريدون منا في هذه البلدة المقدسة؟ ومن قصدها يوشك أن يغضب الله عليه ويهلكه. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: نعم، إنها شريفة، وفيها أسري بنبينا إلى السماء ودنا كقاب قوسين أو أدنى، وإنها معدن الأنبياء وقبورهم فيها، ونحن أحق منكم بها ولا نزال عليها، أو يملكنا الله إياها كما ملكنا غيرها. قال البطريرك: فما الذي تريدون منا؟ قال أبو عبيدة: خصلة من ثلاث، إما الإسلام وإما الصلح وإما القتال. فلما رأوا إصرار المسلمين على القتال وعزمهم الأكيد على فتح هذه المدينة أذعنوا للصلح وتسليم المدينة، لكنهم اشترطوا ألا يسلموها إلا لشخص الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فوافقهم أبو عبيدة على ذلك. فصارت هدنة إلى أن جاء عمر رضي الله عنه وكتب مع أهل بيت المقدس كتاب الصلح الذي سمي بعد ذلك بالعهدة العمرية. وهكذا تم فتح مدينة بيت المقدس صلحا على يد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبشرط أن تكون الأرض مملوكة للمسلمين ويقر أهلها عليها بخراج معلوم.
يصافح كفيغا، التوفيق يصافح كفيغا، التوفيق يصافح كفيغا. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
أين يقع أكبر مخزون للماء في جسم الإنسان؟ وما هي المنافذ التي يتخلص فيها الجسم من الماء الزائد؟ وما هي آلية الإحساس والعطش؟ وإلى أي مدى يمكن أن يتحمل الكلب والعصفور الصغير الجوع؟ نجيب على هذه الأسئلة الأربعة، ونبدأ بالإجابة على السؤال الأول: أين يقع أكبر مخزون للماء في جسم الإنسان؟ في العضلات، إذ يبلغ مخزونها في الإنسان المكتمل النمو حوالي 28.5 جالون ماء. أما ما هي المنافذ التي يتخلص فيها الجسم من الماء الزائد؟ فإنه يتخلص من الماء الزائد من خلال التعرق والتبول. وللإجابة على سؤال ما هي آلية الإحساس والعطش نقول: عندما تقل نسبة الماء والملح في الدم يعوضها الدم في الحال بامتصاصها من الأنسجة، وحينئذ يسجل مركز العطش في الدماغ إزاحة الماء في الأنسجة فيرسل نبضة إلى البلعوم تؤدي إلى تقلصه، الأمر الذي يشعرك بأن ريقك ناشف أي أنك عطشا. وإلى أي مدى يمكن أن يتحمل الكلب والعصفور الصغير الجوع؟ الجواب: يموت العصفور الصغير خلال 5 أيام، ويصبر الكلب على الجوع 20 يوما. لماذا تسمى المندلينا في مصر باسم يوسف أفندي؟ وماذا كان اسم أول وحدة عملة في تاريخ الدول الإسلامية؟ وما الدولة الأولى في إنتاج البن في العالم؟ وأين هو مقر البنك الدولي؟ وما الدولة الأولى في إنتاج التفاح؟ وما الاسم العلمي لشجرة البن؟ ومن أكثر دول الأوبك المصدرة للنفط إنتاجا للبترول؟ وما هي أقدم النقود المتداولة الآن؟ ومن أين يؤخذ أفضل أنواع الصوف؟ نبدأ بالإجابة على السؤال الأول: لماذا تسمى المندلينا في مصر باسم يوسف أفندي؟ لأن الذي أدخلها لمصر اسمه يوسف أفندي. وماذا كان اسم أول وحدة عملة في تاريخ الدول الإسلامية؟ كان اسمها الدينار. وما الدولة الأولى في إنتاج البن في العالم؟ إنها البرازيل. وأين مقر البنك الدولي؟ مقره في واشنطن عاصمة أمريكا. وما الدولة الأولى في إنتاج التفاح؟ إنها الولايات المتحدة الأمريكية. وما الاسم العلمي لشجرة البن؟ اسمها كافيا أرابيكا. ومن أكثر دول الأوبك المصدرة للنفط إنتاجا للبترول؟ أكثر هذه الدول إنتاجا السعودية. وما أقدم النقود المتداولة الآن؟ إنها الجنيه الإسترليني. ومن أين يؤخذ أفضل أنواع الصوف؟ يؤخذ أفضل أنواع الصوف من حيوان اللاما الذي يعيش في أمريكا الجنوبية.
رباه بجودك بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف
رغاني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
ماذا يسمى العلم الذي يبحث في علم الجراثيم البكتيريات وهي الأحياء الدقيقة جدا؟ هل هو الأيديولوجيا أم البكتيريولوجيا أم الجيوفيزيا أم الإثيولوجيا؟ الجواب: هذا العلم الذي يبحث في علم الجراثيم هو البكتيريولوجيا.
كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف
فجزاه الله بما أولى
فجزاه الله بما أولى
من عز توجني الشرف من عز توجني الشرف
من عز توجني الشرف البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
ممن تألف مجلس الشورى في الإسلام؟ تألف مجلس الشورى في الإسلام من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي شديد الحرص على مشورة أصحابه للاستنارة برأيهم. وقد تألف المجلس من 11 صحابيا، هم حمزة وجعفر وأبو بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وأبو ذر الغفاري والمقداد بن عمرو وبلال بن رباح.
أكرمني ربه بجودك أكرمني
لأفوز بعلمي ما عشت لأفوز بعلمي ما عشت
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها
وضعت لمريد العلم.
كم مرة تبيض النحلة وكم يبلغ عدد بيضها؟ وما هي سرعة طائر نقار الخشب في النقر؟ وما هي دلالة الريش الأبيض في ذيل النعم؟ وإذا دعبت قردا فأظهر أسنانه، فكيف تعلم إن كان سعيدا بمداعبتك له أم لا؟ النحلة تضع البيض يوميا بمعدل 1500 بيضة في كل مرة تقريبا، بحيث يتجاوز وزن بيضها ضعف وزن جسمها. أما ما هي سرعة طائر نقار الخشب في النقر؟ فإنه ينقر بمعدل 500 مرة في الدقيقة تقريبا. وما هي دلالة الريش الأبيض في ذيل النعام؟ يدل على أن الطير ذكر، لأن الذكر يتكون ذيله وجناحاه من ريش أبيض. وإذا دعبت قردا فأظهر أسنانه، كيف تعلم إن كان سعيدا بمداعبتك أم لا؟ يعبر القرد الشمبانزي عن سعادته بإظهار أسنان فكه الأسفل، أما إذا ظهرت أسنان فكيه فهو غاضب وعليك تجنبه.
أكد للعلماء أن توفيق يصافح كفيها التوفيق يصافح كفيها
توفيق يصافح كفيها البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله أن يثيبنا خيرا وأن يثيبكم كذلك لما صرفتم من وقت للاستماع لهذه الفوائد العلمية. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لأفوز بعلمي ما عشت
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوذم
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوذم
لن يشقى في الدنيا.